السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما ابتدانا به من أحكام المعاملات في كتاب زاد المستقنع. قال المؤلف هنا: باب الحجر. يراد بالحجر أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله، ولا يرتب على تصرفاته آثارها، ولا ينتقل الملك. والحجر على نوعين: النوع الأول حجر من أجل حقوق الآخرين، كالحجر على المفلس، والثاني الحجر على الإنسان لحظ نفسه، كالحجر على المجنون. وابتدأ المؤلف هنا بالكلام عن النوع الأول، وهو الحجر على الإنسان في ماله من أجل حقوق الآخرين، بحيث إذا كان على الإنسان ديون كثيرة وكانت أمواله لا تفي بديونه، وطالب أصحاب الديون بحقوقهم، فإنه يحجر عليه لئلا يضيع ما بقي من ماله. قال المؤلف: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به لأنه عاجز وحرم حبسه حينئذ، بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لو كان عنده وفاء وجب عليه السداد للديون التي عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطر الغني غل. قال: يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني شكايته على القاضي، وعقوبته يعني بالسجن والحبس حتى يسدد الديون التي عليه للآخرين. لكن إذا كان عنده مال لا يفي بجميع الديون فماذا نفعل؟ قال: ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، يعني بطلب صاحب الدين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال المؤلف: فإن أصر، يعني امتنع من عليه الدين، ولم يقم هو ببيع السلع التي لديه، فإن الحاكم يأخذ هذه السلع ويبيعها في السوق ويقوم بسداد الديون الواجبة في ذمته، ولا نطالب المدين بسداد الديون المؤجلة لأنه لم يحل وقتها بعد. قد جاء في الحديث أن الديون كثرت على معاذ بن جبل ولم يفي ماله بديونه، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله في الدين الذي كان عليه. إذن هاتان حالتان. الحالة الثالثة: من مدين عنده مال لكن دينه أكثر من ماله، فقال: ومن ماله، يعني والمدين الذي ماله لا يفي بما عليه من الديون الحالة، فإن الدائنين الغرماء إذا طالبوا بأموالهم فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في هذا المال. قال المؤلف: يستحب إظهاره، يعني إعلام الآخرين بأنه محجور عليه لئلا يتعامل معه أحد بعد الحجر عليه ومنعه من التصرف. لو قدر أنه وقع منه تصرفات ببيع وشراء أو إقرار، نقول: هذه التصرفات نوقفها ولا نصححها في الحال، وإنما نصححها بعد فك حجره، نأخذ المال الموجود نسدد به الديون التي عليه، ثم بعد ذلك بعد فك الحجر نطالبه بآثار هذه التصرفات التي تصرفها بعد الحجر عليه. قال: ولا ينفذ تصرفه، تصرف المحجور عليه، في ماله بعد الحجر، ولا إقراره، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. ومن باعه، يعني لو قدر أن شخصا باع هذا المفلس بعد الحجر عليه وأخذ باعه السيارة 100,000، أخذ السيارة، من باعه بعد الحجر أو أقرضه فإنه يرجع بالسلعة التي دفعها له ويرجع بالقرض الذي أعطاه، بشرط أن يكون هذا البائع جاهلا بالحجر. لو قدر أنه كان عالما بالحجر فباعه السيارة، قيل له: أنت أخطأت، حينئذ تحمل خطأ وأنت أسوة الغرماء. إذا تصرف في ذمته أو أقر بدين بعد الحجر عليه أو جناية توجب القصاص أو توجب دية مالية فإن هذه التصرفات صحيحة، لكننا لا نطالبه بها إلا بعد الفك، بعد فك الحجر عنه. ماذا نفعل بهذا المال؟ نأتي بالمال. من وجد عين ماله بعينه فإنه أحق به من بقية الغرماء بشرط أن يتنازل عن جميع حقه. كان أعطاه سيارة 100,000 قبل سنة، قال يا جماعة أعطوني السيارة، فنقول حينئذ هو أحق بها من غيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به من بقية الغرماء. قال المؤلف: بعد ذلك يأخذ الحاكم والقاضي بقية المال ويبيعه ويقسم ثمن هذا المال على الغرماء بحسب الديون. فرضنا أن الديون عليه 100، 1/10، 1/15، 1. السلع التي باعها صارت قيمتها 50، فحينئذ يعطى كل واحد نصف حقه. صاحب 10 يعطى 5، وصاحب 15 يعطى 7.5. قال: ويقسم ثمنه ثمن ماله بقدر ديون الغرماء. لو قدر أن بعض الديون مؤجل، قال المؤلف: ولا يحل، يعني لا يصبح حالا دين مؤجل بسبب الفلس، لأنهم قد اشترطوا على التأجيل، كان البيع بالتأجيل. كذلك لا يحل المؤجل بالموت. طيب ماذا نفعل به؟ عندنا شخص عليه دين مؤجل إلى 2، مات اليوم، إن تقاسم الورثة التركة ضاع حق الدائن، فماذا نفعل؟ نقول: يا أيها الورثة، إما أن تبقوا لنا المال، وإما أن تعطونا وثيقة نضمن بها حق هذا المسكين صاحب الدين المؤجل، إما أن يأتوا برهن أو بكفيل باذل. هنا المراد بكلمة كفيل يعني ضامن، مراد بها ضامن ملي عنده قدرة على السداد، ومليء بلسانه لا يماطل، ومليء ببدنه يمكن إحضاره عند القاضي. فإذا أحضروا كفيلا أو رهنا فنقول لهم: لا مانع من أن تقتسموا التركة. لو قدر أننا لما قسمنا مال المفلس على الغرماء وانتهينا جاءنا غرماء آخر الدين عليه 100 والمال 50، والمال كان 50 قيمة ما لديه من مال، ثم بعد ذلك ظهر لنا غرماء آخرون لهم 50، أصبح الدين عليه 150، فنقول: نعيد قسمة المال مرة أخرى بحيث لا يأخذ الإنسان إلا ثلث حقه، صاحب 15 لا يأخذ إلا 5 بدل 7.5. إذا تقرر هذا فإن بعد سداد جزء هذه الديون يبقى الحجر عليه لئلا يتصرف في مال التصرف يضر بأصحاب الحقوق، ولا يفك الحجر إلا بواسطة حكم قضائي من القاضي، لأن الحجر قد ثبت بحكم قاضٍ فلا يفك إلا بمثله. قال المؤلف: ويحجر. فصل: ويحجر على السبيل. هذا النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو من يحجر عليه في ماله لحظ نفسه لا لحظ الآخر. وهم على أنواع، منهم السفيه، والمراد بالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله. والقول بالحجر على مال السفيه هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة، فهو يقول يحجر على الصبي إلى 25، وبعد 25 أفك الحجر، لأنه حينئذ يمكن أن يكون جدا، كيف يحجر على الجد؟ لكن كون المرء جدا لا علاقة له بمسائل الحجر، من ثم فهذه العلة أو هذا الوصف غير مؤثر في هذا الحكم. والدليل على إثبات الحجر على السفيه قوله تعالى: ولا تؤتوا أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال المؤلف: والصغير، لأن صغير السن يحجر عليه. في هذه الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والمجنون الذي ذهب عقله يحجر عليه، فلا نصحح شيئا من تصرفاتهم. والسبب في حجرنا عليهم لحظ أنفسهم لا لحقوق الآخرين. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. وجاء إنسان وأعطى سفيا أو مجنونا أو صغيرا ماله بيعا، حينئذ يرجع بالعين. وإن أتلفوه، الصغير والمجنون أتلفوا مال هذا الشخص، لم يجب عليهم الضمان. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط بتسليمه المال إليهم. لو قدر أن الصغير أو المجنون أو السفيه جنوا على غيرهم، إما بقتل وإما بقطع عضو، وجبت الدية لأن عمدهم يعتبر خطأ. قال المؤلف: ويلزمهم أرش الجناية. ظاهر هذا أن الأرش يكون في مالهم هم وليس في مال العاقلة. قال المؤلف: وضمان مال من لم يدفعه إليهم. ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. لو قدر أنهم أتلفوا مالا للآخرين وهذا المال لم يدفع إليهم، فحينئذ يجب عليهم، يجب الضمان في مالهم. مثال هذا: جاء مجنون وكسر زجاج سيارة في الشارع، صاحب السيارة هل دفعها للمجنون؟ لم يدفع، فحينئذ نوجب الضمان في مال المجنون. متى ينتقل الصغير من كونه صغيرا إلى كونه بالغا؟ هناك علامات للبلوغ. العلامة الأولى بلوغ 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لابن عمر ومن معه بالقتال لما كانوا ابن 15 سنة، ومنعهم لما كانوا أقل. والقول بأن 15 سنة حد للبلوغ هو مذهب الشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة عنه روايتان، رواية تقول 17 سنة ورواية تقول 18. والإمام مالك يقول ليس للسن مدخل. العلامة الثانية نبات العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل. فيما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن مؤتذر بني قريظة لما حكم عليهم سعد بن معاذ بقتل الرجال وسبي الذرية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلامة إنبات الشعر، من أنبت شعره قتله ومن لم ينبت أبقاه. قالوا فهذه دلالة على أن الفارق بين حد الرجولة وحد الصغر إنبات الشعر. العلامة الثالثة الإنزال، فمن أنزل المني دفقا بشهوة في يقظة أو منام فإنه يعد قد بلغ، بقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، ولقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، فأوجب عليهم الطهارة لحصول الجنابة. والصغير إذا وجدت عنده علامات البلوغ فإنه حينئذ يفك عنه الحجر. تزيد الجارية بعلامة أخرى وهي الحيض، لأن الشارع قد أوجب على الحائض واجبات، كما في حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، والواجب لا يجب إلا على البالغ. إذن البلوغ سبب من أسباب فك الحجر عن الصغير. متى يفك الحجر عن المجنون؟ إذا عاد إليه عقله، فإذا عقل فك عن الحجر. السفيه متى يرد عنه، متى يفك عنه الحجر؟ إذا زال سفهه. ما هو السفه؟ السفه عدم إحسان في التعامل في المال. إذا كان يخدع في البيوع على السفيه، أو يصرف المال في حرام، هذا يعد سفيها. والدليل على أن السفيه إذا عاد إليه عقله فك عنه حجره قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل يزول الحجر بمجرد الرشد أو العقل أو البلوغ، أو لا بد معها من قضاء من القاضي؟ الجمهور قالوا: لا، الشارع رتب الحكم على الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال الإمام مالك: لا بد من قضاء قاضي. إذا حملت الجارية فإنها لا تحمل إلا بعد احتلام، فإنها لا تحمل إلا بعد احتلام، ولذلك يعد حملها دليلا على بلوغها. قال: وإن حملت حكم ببلوغها. ثم ذكر المؤلف: ولا ينفك يعني الحجر قبل حصول شروطه، العقل والرشد والبلوغ. متى يحصل الرشد؟ قال: الصلاح في المال، وذكر ضابطه: ولا بد من اختبار الصغير قبل بلوغه، مما يدل على أن تصرفات الصغير صحيحة إذا كانت بإذن الولي. وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا، والابتلاء يكون بدفع بعض الأموال إليهم لاختبارهم فيها هل يحسنون التصرف فيها أو لا. قال المؤلف: وليهم. من الذي يتولى مال الصغير السفيه والمجنون؟ قال: هذا على مراتب. أول من يتولى المال الأب، الأب يتولى مال ابنه. إذا لم يكن أب، نظرنا هل قام الأب بتوصية أحد من الناس يتولى مال ابنه، فإن الوصي يقوم مقام الأب. من بعد الوصي؟ قال طائفة الجد، وقال آخرون الحاكم. والمذهب أن الجد لا ولاية له ابتداء إلا إذا ولاه القاضي أو وصاه الأب. والقول الثاني في المسألة لأن الجد له ولاية، لأن الجد أب، ولعل هذا القول أقوى، لأن السبب الذي ثبتت به الولاية للأب موجود في الجد. إن قال قائل كيف يملك الابن والأب موجود؟ إلا أسباب كثيرة، إما أن يكون عاقلا وتصرف في المال واكتسب ثم جن، أو أن يكون هناك إرث كما لو ورث من أمه أو نحو ذلك. قال المؤلف ولا يتصرف الولي إلا بالأحظ، يعني الأفضل والأحسن للمحجور عليه، ومن هنا لا يصح للأب أن يتصدق مما لابنه ولا يتبرع، وإنما ينفق الواجبات فقط ويتصرف فيه بما هو أحسن له، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويتجر له مجانا، يعني أن الولي يتجر في مال المحجور عليه بدون أجرة. ورد عن عمر أنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ومن أنواع التصرفات بالأحسن تصرف بالبيع شراء بما فيه حظ المحجور عليه، ومثله أيضا تصرف في شراء أسهم الشركات أو المضاربة فيها. وله أيضا أن يعطي مال الصغير لشخص أجنبي ويقول له اتجر فيه مضاربة ولك الجزء الفلاني بما يكون أحظ لليتيم أو المجنون. لو قدر أن الولي كان فقيرا هل يجوز للولي أن يأكل من مال المحجور عليه؟ إن كان الولي غنيا لم يجوز، كقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قوله هنا بالمعروف يعني على حسب العرف، فهو أحد أمرين: الفقير لا يأكل إلا بالأقل من أحد شيئين، إما مقدار كفايته أو ما يماثل أجرة عادة في السوق. قول المؤلف هنا مجانا ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، يعني لو قدر أن الولي اغتنى بعد ذلك لا نطالبه بسداد ما أكله سابقا، بقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولم يشترط السداد عند الميسرة. قال المؤلف ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة. قال الصبي بعد بلوغه يا ولي يا قاضي، أبي لما توفي كان قد ترك 1000 ولم يبق الآن إلا 800، قال أنفقته عليك في مأكلك، قال أنا لا أكل إلا 100 فكيف تحتسب علي 200؟ أقول الأصل أن الولي ثقة مأمون فيقبل قوله حتى يأتي الصبي ببينة بخلاف ذلك. قال والضرورة، يعني لو قال الولي والحاكم هناك ضرورة جاءت على شيء من مالك، فخشيت على مالك من التلف فافتديت منه ببعضه، أو هلك جزء من مالك بسبب أمر خارج، حينئذ الأصل أن الولي مقبول القول ولا نطالبه بالضمان. قال والغبطة، يعني لو ادعى الولي أن تصرفي ظننت أنه أغبط له، وقام الصبي قال لا هذا التصرف ليس أغبط، نقول الأصل كلام الولي في أن التصرف تحصل به الغبطة، المراد بالغبطة الأكثر والأحسن والأفضل. قال والتلف، يعني ادعى الولي أن المال قد تلف، وقال الصبي بعد بلوغه لم يتلف المال، فالأصل قبول قول الولي. وهكذا لو ادعى الولي دفع المال للصبي فأنكر الصبي، فالأصل أنه يقبل قوله لأنه كان متبرعا. قال المؤلف وما استدان العبد، مراد بالعبد المملوك. الأصل أن المملوك لا يحق له التملك، ومن ثم لا يحق له أن يستدين. قال وما استدان العبد، يعني إذا طلب العبد دينا فإن هذا الدين يلزم سيده إن أذن له بالدين، قال رح استدل لي فإنه يلزم، استدل فإنه يلزم السيد. ومثله لو كان مكاتبا فلزمت عليه ديون بسبب تصرفه في البيع والشراء، حينئذ يلزم إن أذن له في التصرف، إذا لم يأذن فإن المال يكون في رقبة المملوك بحيث يباع ويوفى حقوق الآخرين. قال المؤلف كاستيداع، يعني كما لو وضعنا مالا عنده وديعة فتلفت بتعديه أو تفريطه، فإن كان أخذ المال الوديعة بإذن السيد وجب على السيد الضمان، وإن كان بدون إذن السيد لم يجب عليه الضمان من ماله، وإنما يجب الضمان في رقبة هذا المملوك. هكذا أيضا لو قدر أن المملوك أتلف مالا للآخرين فإنه حينئذ يجب الضمان في رقبته. لو قدر أنه أتلف مالا قيمته مليون وقيمة المملوك 10,000، هل نطالب السيد بسداد المليون؟ قول يا أيها السيد أنت مخير، إما أن تضمن تدفع المليون، وإما أن تدفع إليهم المملوك وليس لهم أكثر من ذلك. واضح هذا؟ ضرر على من؟ على مالك العبد. مالك العبد نقول له أنت مخير بين شيئين، بين الضمان كاملا إذا كنت تريد العبد، وبين أن تدفع العبد لهم لأنه قد أتلف ماله فادفعه إليه، ولا نطالب قيمة 10,000، ما نطالب بالزيادة في 10,000، ما نقول سدد الباقي، لا يكفي دفعه لهذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يضيع صاحب، لو قدر أن صبيا ليس له مال قام بإتلاف أموال الآخرين كسر السيارة، فحينئذ نقول يبقى الحق في ذمته، في ذمة الصبي، متى وجد عنده مال وجب عليه دفع هذا المال إلى مالك هذه السيارة المتلفة. الأظهر جواز ذلك، لأن الشارع كما سبق يتطلع إلى سداد الديون ووفاء الذمم، ولذلك فإن الأظهر جوازه إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق. لو قال إن سددت في رجب عليك 100، وإن سددت في شوال 120، هذا لا يجوز ولا يصح لعدم معرفة الثمن. لكن إذا كان الدين في شوال 100، فلما جاء رجب قال أعطني حق اللي عندك، قال تأتي به الآن لن أسلم لك إلا 80، قال قبل، جاز هذا. يسمون الجميع كفالة، لكنهم يقسمون الكفالة إلى نوعين: كفالة مال، كفالة بدن. الأظهر من أقوال أهل العلم صحة ذلك. لو قال له: ما اشترى منك فلان من السلع فإني ضامن بقيمتها، فالأظهر من أقوال أهل العلم جواز ذلك وصحته. يقول يذهب إلى صاحب البقالة ويقول: فلان فقير ولا يتمكن من السداد، فأعطه السلع، فإن سدد لك القيمة فبها ونعمة، وإلا فأخبرني وأنا سأقوم بتسديد قيمة هذه السلع. هذا جائز ولا حرج فيه، لأن هذا من ضمان المال الذي يؤول إلى العلم، من ضمان المجهول الذي يؤول إلى العلم. نعم، يجوز، لا تلزمه الحوالة في هذه الحال إلا برضا، لأنه لا يعد مليئا، لأن الملاء كما تقدم ملاء المال القدرة على السداد، وملاءة بالبدن القدرة على إحضار عند مجلس القضاء، وملاءة باللسان بأن لا يكون مماطلا، وهذا من أنواع المماطلة. لا يعد من علامات البلوغ، لا يعد من علامات البلوغ، لأن الأصل أننا لا نثبت شيئا علامة للبلوغ إلا بدليل، ولم يرد في ذلك دليل، فنقتصر على ما ورد فيه دليل يدل على أن تلك العلامات من علامات البلوغ. الأظهر أنه لا يتأجل الدين بالتأجيل، فلو كان الدين يحل في رجب فقال: أؤخرك إلى شهر شوال، فلما جاء رمضان قال: أعطني حقي، جاز له ذلك، جاز له المطالبة، لكنه لا يلزم المدين السداد إذا لم يكن عنده مال، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إن كان عنده مال فإنه يجب عليه السداد حينئذ. ليس صحيح أن مال الصبي مال الوالد، ذمة الصبي مغايرة لذمة الوالد، وللولد مال مستقل، ويجوز للوالد أن يتملك من مال ولده. كوننا نقول يتملك معناه أن لكل منهما استقلالا، وإلا لكان شخصا واحدا. الحدود فيها حق لله وفيها حق للمخلوق، وإن غلب هنا جانب للمخلوق لكن لا زال فيها حق لله، ويجوز له أن يصالحه عن دعوى القلب، لكن لا يجوز له أن يصالحه عن حد القلب. تفرقون بين الأمرين، ما بعد قدم الدعوة للقضاء قال لا تقدم الدعوة وبعطيك كذا جائز، هذا صلح عن الدعوة، أما الصلح عن ذات الحد هذا ما يصلح. أما ثبت الحق الحد له لم يجوز أن يصالحه عليه بمال عند جمهور أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم المنافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.